بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب سهمان الفارس والراجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب سهمان الفارس والراجل، أي كيف تقسم سهمان الغنيمة. وأربعة أخماس الغنيمة هي تقسم على أسهم بين المجاهدين: للفرس سهمان، وللراجل أي الذي يمشي على رجليه ليس على فرس سهم واحد. أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، عبر بالنفل وأراد الغنيمة، لأن الغنيمة هي التي تقسم بين المجاهدين، أربعة أخماسها تقسم بينهم. قال: قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما. للفرس سهمين وللراجل سهما، هذا معناه أن الذي معه فرس يأخذ من الغنيمة ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والذي على رجليه ليس معه فرس يأخذ سهما واحدا. يوضح هذا الحديث ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسهم صلى الله عليه وسلم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. فهذا الذي في سنن أبي داود يوضح الذي هنا، وأن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل الذي على رجليه له سهم واحد. أيضا يوضح هذا حديث أورده أبو داود في سننه بعد حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى للفرس سهمين، وأعطى للفرس سهمين، فالفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسهم للنساء في الغنيمة ويحذين وقتل الولدان في الغزو.
لا يسهم
للنساء في من الغنيمة ويحذين وقتل الولدان في الغزو. عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لينبت لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك.
قال رحمه الله: باب لا يسهم للنساء من الغنيمة ويحذين وقتل الولدان في الغزو. هاتان مسألتان: الأولى تتعلق بالنساء إذا خرجن مع الغزو، قد مر معنا سابقا أنهن يخرجن لا للقتال وإنما لخدمة المجاهدين وصنع الطعام ومداوات المرضى وعلاج الجرحى وسقي الماء ونحو ذلك من الأعمال، فلا يخرجن لقتال وإنما يخرجن لهذه الأعمال كما سبق أن مر. فإذا خرجن مع الغزو هل لهن سهم مثل الغازي المقاتل أو لا؟ هذه مسألة. والثانية: حكم قتل الولدان يعني الصغار، وهذا سبق مر معنا فيه أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وعن قتل النساء وكل من كان في حكمهم مثل الكفيف والمعاق والشيخ الهرم ونحو ذلك، كل هؤلاء لا يحل قتلهم وجاءت الشريعة بتحريم ذلك. أورد حديث يزيد بن هرمز أن نجدة هذا رأس من رؤوس الخوارج من الحرورية، وكتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن خمس خلال، يعني خمسة أمور خمسة أعمال يسأل عن حكم الشرع فيها، فكتب إليه جوابا على سؤاله، لكن قدم بمقدمة أخبر بها من عنده أنه لم يكتب له لأنه أهل لذلك، فهو رأس فتنة ورأس شر ورأس من رؤوس الخوارج، ما كتب له لأنه أهل لأن يكتب له، لكن كتب له لأسباب تعرف من مجموع الروايات للحديث. الأول منها الذي ذكر هنا، قال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، يعني أخشى إن لم أكتب إليه وقد سألني عن هذه الخمس المسائل أن أكون كتمت علما، فهذا سبب من أسباب الكتابة. السبب الثاني جاء في بعض الروايات للحديث في مسلم أن ابن عباس قال رضي الله عنه مخبرا من حوله عن سبب الكتابة، قال: فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت، يعني يقع في شيء من الحماقة، مثل الآن في المسائل التي يسأل عنها قتل الصبيان، يخشى أنه لو لم يكتب إليه بأن الشريعة حرمت ذلك ولا يجوز، ربما في فتنته يقتل صبيانا وصغارا، فأن يقع في أحموقة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، يعني ولا تقر عينه بكتابة مني له، لكن أخشى أن يقع في نتن. النتن هو السوء والشر من العمل والقبيح من الفعال، لولا أني أخشى، مثل ما عبر في الرواية التي قبلها أحموقة، يعني لولا أني أخشى أن هذا الرجل في هذه الفتنة يقع في أحموقة، يقع في نتن وشر، وإلا ما مثله ما يكتب إليه، مثله ما يكتب إليه. لكن هذه الأسباب قدمها لمن حوله عن سبب الكتابة، لأن من حوله أيضا يستغرب كيف يكتب لي هذا الذي هو رأس من رؤوس الخوارج، فقدم بهذه المقدمات. فكتب إلى نجدة: أما بعد، الآن السؤال: كتب إليه نجدة أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ هذا السؤال الأول. الثاني: هل كان يضرب لهن بسهم؟ هذا الثاني. الثالث: هل كان يقتل الصبيان؟ الرابع: متى ينقضي يتم اليتيم؟ والخامس: عن الخمس لمن هو؟ هذه خمس سؤالات وجهها إلى ابن عباس، وأجاب عنها كلها، لكن بعد مقدمة عرف من حوله سبب الكتابة. وهذا يؤخذ منه أدب مهم في هذا الباب، يعني إذا كان من حولك من طلاب أو خاصتك أو ذويك وقرابتك، وفعلت شيئا تظن أنه لا يفهم على الوجه الذي أردت، وأنه ستبقى في نفوسهم كيف مثلا، مثل في هذا الموضع، كيف ابن عباس يكتب لهذا الذي هو رأس في الفتنة، فيناسب في مثل هذا المقام أن يبين العالم لمن حوله أنني إنما فعلت كذا لأجل كذا وكذا، حتى يزيل عنهم ظنونا ليست في محلها. فهذا أدب مهم سلكه ابن عباس، فرفع عمن حوله يعني سؤالات ستدور في أذهان: كيف يكتب لي لهذا وهو رأس في الشر وهو ليس أهلا أن يكتب له؟ فقال: إنما كتب، دون أن يسألوا، دون أن يقول واحد منهم: لماذا تكتب له؟ فقال: كتبت له لكذا ولكذا ولكذا، بين الأسباب التي دفعته للكتابة، وأخبر أنه ليس أهلا، ولهذا قال: ولا نعمة عين ولا تقر عين منه بأن أكتب له، لكن كتبت لهذه الأسباب. أجاب ابن عباس على السؤالات الخمس، قال: فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. هل كان يغزو بالنساء؟ هل كان النساء يخرجن معه في الغزو؟ قال: يخرجن، لكن لا يخرجن لقتال، والمرأة ليست من أهل القتال، وقوامها وبنيتها ليست بنية قتال، فهن ضعيفات، ولكن كنا يخرجن، أخبره أنه كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو لا للقتال وإنما لمداوات الجرحى. أيضا علاج المرضى، جلب الماء، صنع الطعام إلى غير ذلك من الأعمال، لكن لا يشاركن في القتال لأنهن لسن من أهله. قال: ويحذين من الغنيمة، أي لا يقسم لهن سهم مثل المقاتلة، لا يكون لهن سهم مثل المقاتلة، وإنما يحذين أي يرضخ لهن، يعطى لهن شيء، يعطى لهن شيء، لكنه لا يقسم لهن سهم مثل المقاتلة، لكن يعطينا شيئا. هذا معنى يحذين أي يرضخ لهن، ومعنى يرضخ لهن أي يعطينا شيئا قليلا. قال: وأما بسهم فلم يضرب لهن، وأما بسهم فلم يضرب لهن، يعني ما ضرب لهن بسهم مثل المقاتلة، وإنما يرضخ لهن، يعطيهن شيئا قليلا من الغنيمة. هل كان يقتل الصبيان؟ قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، بل جاء عنه أحاديث في النهي عن ذلك، وقد مر معنا شيء منها، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. فيقول ابن عباس بعد أن أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، قال: فلا تقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وهذه المسألة ربما هي من المسائل التي كان يخشى ابن عباس أن يقع ذاك الخارجي في أحموقة، مثل ما قال أو نتن، وفعله شر وفتنة، يعني مثل ما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فقال له: فلا تقتل الصبيان. وجاء في رواية أنه قال: تميز، وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن، تميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن، يعني من الصبيان، من الصبيان. وجاء في رواية قال: إلا إذا علمت من الصبي ما علم الخضر من الغلام الذي قتله الخضر، قال إنما فعلته ما فعلته عن أمري، يعني من الله وحي، إلا إن كان جاءك شيء مثل الخضر، يعني قصده أن لا تفعل، هذا كله تأكيد لقوله لا تفعل. ومعنى تميز المؤمن أي إذا كبر هذا الغلام تكون تعرف من حاله، إذا كبر أنه يكون على الإيمان أو يكون على الكفر، وهذا تعليق بأمر لا يمكن أن يعرفه. فهذا كل تأكيد لماذا عدم قتل الصبيان. وكتبت تسألني أيضا قوله تميز المؤمن، كما أن فيه إشارة إلى مسألة عدم قتل الصبيان، فيها تنبيه على الورطة التي فيها الخوارج، وهي والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون ماذا؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ مقصود بالسؤال يعني متى يستقل اليتيم بالتصرف بماله، متى يكون ذلك؟ فقال: فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. يعني المقصود أنه حصل له البلوغ، وزيادة على البلوغ الرشد، حسن التصرف في المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فجمع الأمرين في ارتفاع اليتم الذي به يكون تصرف اليتيم بالمال، يمكن من التصرف بالمال إذا بلغ وحصل آنس منه رشدا. ولهذا جاء في رواية أن رواية لهذا الحديث أن ابن عباس قال له: وإنه لا ينقطع عنه اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، يعني يجتمع له أمران: البلوغ والرشد. والرشد هو حسن التصرف في المال، وهذان الأمران جمع بينهما في الآية التي جاءت في أوائل سورة النساء. قال: وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ السؤال هنا عن خمس الخمس كما يفهم من الجواب. خمس الخمس هو لمن؟ للقرابة. خمس الخمس للغرابة، للقرابة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى لذوي القربة كما مر معنا في آية الأنفال. قال: وإنا كنا نقول هو لنا، هو لنا يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى علينا قومنا ذلك. فأبى علينا قومنا ذلك، أراد بقومه كما ذكر الشراح الولاة من بني أمية من بعد معاوية رضي الله عنه، فكانوا يعني عملهم بأنهم لا يرون تعيين صرفه في القرابة بل يصرفونه في مصالح المسلمين. هذا معنى قوله: أبق علينا قومنا ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في ترك الأسارى والمن عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ترك الأسارى والمن عليهم، لأن الأسارى الذين أخذوا من الأعداء المحاربين، فجاءت الشريعة بالتخير بين المن كما سيأتي في هنا في هذا الحديث في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو الفداء، المن أو الفداء، مثل ما قال الله عز وجل في سورة محمد سورة القتال: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ففيه التخير بين هذا وهذا، شدوا الوثاق يعني أوثقوا رباطهم حتى لا يفر ويكون موثق ما يستطيع الفرار، إن شئتم أنتم مخيرون، إن شئتم بين المن تتركونه يمشي دون مقابل، وإن شئتم أن يكون بالمفادات، إما منا بعد وإما فداء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي جهة نجد، فجاءت برجل من بني حذيفة يقال له ثمامة ابن أثال، جاءوا برجل ليس من أحد الرجال، وإنما هذا الرجل جاء الذي جاءوا به سيد قومه، سيد قومه، سيد أهل اليمامة، فجيء به فربطوه بسارية من سواري المسجد. وهذا في جواز ربط الكافر في المسجد وإدخال المسجد للمصلحة المرجوة. قد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا العمل الذي هو ربطه في سارية من سوار المسجد هو باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا الآن الأسير المربوط في سارية من سوار المسجد ويكرمونه، يأتون له بالطعام ويأتون له بحاجته وأموره، في اليوم 5 مرات يرى المسلمين متطهرين ويدخلون المسجد، وركوع وسجود خضوع، يرى شيئا ما كانت عينه تراه، ويشاهد عبادة وذلا لله عز وجل ما عرفه في حياته ولا رأى في حياته، ويسمع كلام الله، يسمع كلام الله، وكلام الله عز وجل له هيبة، له عظمة، له جلال، له وقار، له أثر عظيم في النفوس، خلق من عباد الله عز وجل، خلق من الناس هداهم الله للإسلام بالقرآن. وتقرأ في سير كثير من الصحابة وكثير من الأولين والآخرين إسلامهم بسماع القرآن، بعضهم أسلم بسبب آية واحدة، آية واحدة غيرت ما مجرى حياته وتحول بسبب آية. فالربط في سارية المسجد من أعظم أهدافه أن يسمع كلام الله، وأن يرى المصلين والعباد لله سبحانه وتعالى، تؤثر فيه هذه الرؤية وتحرك في قلبه أو تحدث في قلبه تغيرا. فقوله فربطوه بسارية من سواري المسجد في جواز ربط الأسير في المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام معه لم يكن فيه عنف وشدة وغلظة في القول ونحو ذلك، وإنما كله تلطف. ماذا عندك يا أثامة؟ يمر عليه ويسأله، فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، يعني دمه إن قتلته له موقع، له شأن، وهناك من سيبحث عن الثأر لأنه رئيس في قومه، له فضيلته، له مكانته، فإن تقتل ذا دم، وإن تنعم يعني تمن عليه وتفكه من أسره وتطلق يذهب إلى قومه، فتنعم على شاكر يحفظ لك جميلك وإحسانك إليه، فإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت تريد المال يعني مفادات بمال فسل تعطى منه ما شئت، نعطيك من المال الذي تريد. فيتركه النبي عليه الصلاة والسلام يريد له مزيدا من السماع للقرآن والرؤية للمصلين، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك يعني بالأمس، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، أعاد ما قال بالأمس. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد اليوم الثالث، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن أن الرجل يعني مكث 3 أيام في المسجد ورأى يعني أشياء لها أثر في قلبه، ولا بد لها أثر، خاصة سمع القرآن، أن القرآن له تأثير على القلوب، تأثير عجيب وعظيم جدا. القرآن له هيبة، له وقع، له عظمة، له جلال، له تأثير عجيب في القلوب. وذكر بالقرآن، إنما أنذركم بالوحي، فالقرآن له شأن عجب في هذا. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه 3 أيام أخذ نصيبا وافيا من الدعوة إلى الله. الدعوة أن يرى المصلين، أن يرى المصلين وأن يسمع القرآن. الآن في زماننا هذا ينقل بث مباشر للصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام وترجمة للآيات، هذا ترتب عليه إسلام خلق، يرون المصلين ويسمعون القرآن ويقرؤون معانيه مترجما إلى لغتهم. هذا عمل عظيم في باب الدعوة إلى 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 الله عز وجل وهداية الخلق لهذا الدين العظيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث بعد أن سأله السؤال وأجاب بالجواب نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. وهذا موطن الشاهد من الترجمة، المن على الأسير بإطلاق قيده وفك أسره، وجواز ذلك، جواز المن على الأسير، والله خير كما مر معنا في آية القتال أو آية سورة محمد، فإما منا بعد وإما فداء. فماذا صنع لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قيده؟ ما ذهب إلى قومه، ذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تأثير القرآن ورؤية المصلين وسماع كلام الله عز وجل. وكما قدمت هذا باب عظيم للغاية في الدعوة إلى الله. أذكر مرة ذكر لي إسلام رجل في إحدى الدول الكافرة، رأى جماعة من المصلين يصلون وهم سجد لله، فقال هو في نفسه الجبهة أشرف شيء في الإنسان، لا يمكن أن يضعها في الأرض على هذه الصفة إلا لمستحق، وما يعرف هو شيء عن الله وعن المعبود وعن العبادة. فقال من هذا الذي تضعون له جباهكم؟ فعرفوه بالله وبالإسلام ودخل في الدين. ولهذا الدعوة في بالفعال بليغة جدا وأثرها على النفوس قوي. وربما يسلم شخص على يديك ولم تتحدث معه، وربما أيضا شخص يؤثر فيك سلوكا ولم تتحدث معه، فانطلق واغتسل وجاء ونطق بالشهادتين، ثم أخبر عن حقيقة كانت في نفسه وأمر كان قائما في قلبه. قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. يعني بغضه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أشد بغض لوجه رجل على الأرض، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. يعني تحول من ساعته من بغض كامل إلى ماذا؟ حب كامل. يعني من بغض شديد إلى أشد ما يكون في البغض إلى حب عظيم، بحيث أصبح أحب الناس إلى قلبه. قال: والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك. يعني جميع الأديان التي على وجه الأرض كان هذا الدين الذي هو الإسلام أبغض الأديان إليه، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب إلي، أحب البلاد كلها إلي. فتحول البغض الشديد إلى حب عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين وللبلد الذي هو المدينة النبوية. هذا يفيد أمر، وهو أن كثير من هؤلاء في قلوبهم بغض وحنق وشدة على الدين بسبب أنهم لا يعرفونه، وبسبب الدعايات المغرضة ضد الدين وضد حملته، فيكون يكره الدين ويبغض الدين وهو لا يعرف حقيقة الدين. وإذا عرفها تحول من البغض الشديد إلى المحبة مثل ما في هذه القصة، ولها نظائر كثيرة. ومن يتتبع في السيرة يجد هذه الكلمة التي قالها ثمامة قالها غير واحد، وهذا موجود في السيرة، هذه الكلمة التي قالها ثمامة. وجمع هذا أيضا لطيف، أنا أذكر مر علي عدد في السيرة كلهم قالوا مثل هذا الكلام أو شبيها منه أو قريبا منه، يعني يذكر كيف كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويتربص به، يعني حتى بعضهم يكون جاء متخفيا يريد قتله من شدة بغضه له، فما أن يراه ويرى خلقه وأدبه فيتحول من مبغض شديد يريد قتله إلى محب له حبا عظيما يدفع عنه وينصره. وهذا ترى في السير من هذا الباب أمثلة كثيرة جدا. قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ يعني قطعوا علي سيري إلى العمرة، فماذا ترى؟ فماذا ترى؟ قال: فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. بشره أي بالخير العظيم الذي أكرمه الله به، وأن هذا الأسر الذي حصل له وإن كان يراه في أول الأمر ماذا شرا حصل له، هذا صار أعظم الخير وأعظم مفاتيح الخير. وقد يكره الإنسان شيئا في حياته ويكون أعظم من أعظم أبواب الخير له، من أعظم أبواب الخير له. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير العظيم الذي حصل له في هذا الأسر وقطع طريق عمرته، وأن هذا كان سببا في هدايته ودخوله في هذا الدين العظيم. فبشره بما حصل له من الخير العظيم أي بالإسلام، وأمره أن يعتمر، أن يمضي عمرته وأن يتمها، أمره أن يعتمر. فلما قدم مكة رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين ماذا صنع؟ ما دخل يعني متخفيا بإسلامه، دخل وأظهر إسلامه، أظهر إسلامه، أعلن إسلامه. فقالوا، قال له قائل: صبوت؟ يعني خرجت من دينك، وهل يخرج أحد من دينه؟ قال: ما صبوت. قال ما صبوت ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لله رب العالمين. أسلمت أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم لله، دخل في دين الله سبحانه وتعالى، أعلن إسلامه. ثم قال لهم والله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، كان يعني مصدر لهم الحنطة والحبوب وهي عنصر مهم في غذائهم. قال لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا منح. وكان أيضا إسلامه له أثر عظيم على قومه في إسلامهم وهدايتهم، فمنع أن يصلهم حبة واحدة أوقفا، وحصل لهم مضرة بذلك، فاحتاجوا الكفار المشركين احتاجوا إلى أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ثمامة أن يأذن لهم بمجيء هذه الحبوب، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب إجلاء اليهود من المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
نعم، يؤجل إلى اللقاء القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.